ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. حلقة جديدة من ملفات ساخنة، أهلاً بكم. معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد. تتزعم فرنسا الدول الأوروبية في مواجهة السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في قانون الحد من التضخم والذي يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوروبي. واشنطن قررت العمل بقانون الحد من التضخم الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ودعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الدول الأوروبية إلى سياسة موحدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد في مواجهة الإعانات الأمريكية التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة. يأتي هذا مع توجيه دول في الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى القانون الأمريكي، معتبرة أنه يمثل تهديدا للوظائف الأوروبية خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات. لكن يبقى الانقسام داخل الكتلة الأوروبية معرقلا أمام كيفية الرد على سياسات واشنطن في ظل دعوات من باريس للرد بالمثل وتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. في هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي السيد أحمد ياسين. أهلا بك سيد الكريم. بداية، بماذا يخدم قانون الحد من التضخم الولايات المتحدة والذي يهدف لدعم الطاقة الخضراء والطاقة البديلة المصنعة في الأراضي الأمريكية؟
هو بالتأكيد هذا القانون يخدم مصلحة الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى، لأنه يجعل من السوق الأمريكية الداخلية خاصة لما يرتبط مع قطاعات محددة في مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، لكي تصبح السوق الداخلية الأمريكية نقطة جذب استثمارية قد تكون الأولى في العالم بخصوص القطاعات المتجددة. لأن قانون التضخم الأمريكي هو يشجع هذه الشركات للقدوم إلى السوق الداخلية الأمريكية من خلال دعم حكومي مباشر وتخفيض ضريبي. وبالتأكيد جميع هذه الإجراءات المرافقة لتطبيق هذا القانون يعني تتنافى وتخالف كليا قواعد منظمة التجارة الدولية في مقدمتها قانون التنافسية العادلة. وهذا بالتأكيد ما يثير حفيظة باقي الشركات خاصة الشركات الأوروبية، لأن المخاوف حاليا يعني ممثلة في أن تخوض التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية تنافسية فيما بينها لزيادة وتيرة الدعم الحكومي لمثل هذه الشركات التي تنشط في قطاع الطاقة المتجددة. ولكن انطلاقا من المتاعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية، مثل هذه المنافسة إن حدثت مع الإدارة الأمريكية سوف لن يكون بإمكان الدول الأوروبية منافسة القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية في ضخ العملة ودعم الشركات لتأتي وتنشط في السوق الداخلية الأمريكية. هذا ما يفسر يعني غضب وتذمر الدول الأوروبية. كذلك أيضا يمكن أن نضيف لهذه الأسباب التي تجعل الأوروبيين يغضبون ويتذمرون من الإدارة الأمريكية هو طريقة تعاملهم مع أزمة الطاقة في أوروبا. الإدارة الأمريكية تدرك إدراكا جيدا بأن أوروبا كانت تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، وكانت إمدادات أمينة ومستقرة وذو تكلفة رخيصة جدا. حاليا بعد قطع هذه الإمدادات وأعمال التخريب التي وجهت إلى خطي نورد ستريم 1 و2، بات من الواضح جدا أن القارة الأوروبية فقدت عامل الاستقرار التي كانت تتمتع به قبل اندلاع فتيل الأزمة الأوكرانية. وهنا يأتي الدور الأمريكي باستغلال مثل هذا الوضع والقيام بتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية بخمسة أضعاف عما كان يدفعه الأوروبيون لأسعار مصادر الطاقة الروسية. يعني هناك جملة من الأسباب والعوامل التي تجعل الأوروبيين غاضبين بشكل كبير للدور الأمريكي المخرب بخصوص مستقبل الاقتصادات الأوروبية.
عامل الاستقرار الذي أشرتم إليه هل يجعل الخلاف يتصاعد بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة؟
نعم بالتأكيد، لأن الفروقات يعني واضحة وكبيرة جدا. قطاع الطاقة هو أهم القطاعات الاقتصادية لأنه يؤثر على باقي القطاعات الأخرى، وارتفاع مستوى التضخم لما فوق 10% في الاقتصادات الأوروبية بالتأكيد هذا هو السبب الأساسي والوحيد المرتبط بالعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم ارتفاع مستوى التضخم. لذلك يعني يمكن القول واقعيا بأن فترة الرخاء والازدهار الاقتصادي التي عاشتها أوروبا يعود الفضل له بشكل أساسي لروسيا وإمداداتها من مصادر الطاقة التي كانت آمنة ومستقرة وذو تكلفة رخيصة جدا. حاليا القارة الأوروبية برمتها خسرت عامل الأمان والاستقرار الذي كانت تتمتع به، وهذا ما يفسر ارتفاع مستوى التضخم لهذا المستوى المرتفع، وكذلك أيضا صعوبة البنك المركزي الأوروبي التي يواجهها في تراجع مستوى التضخم طالما أن القارة الأوروبية فقدت عامل الأمان والاستقرار. حاليا هي مرغمة للتعامل مع الغاز المسال الذي يأتيها خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الغاز المسال مقارنة مع الغاز الطبيعي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية عبر الأنابيب، هناك فروقات جوهرية، فروقات كبيرة جدا. أولا الغاز المسال يحتاج إلى بنى تحتية من قبل الطرفين، وهذه البنى التحتية يمكن أن تتعرض لأعمال لتأثير العوامل الجوية. إذا ضرب أعصار خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد سوف تتأثر إمدادات الغاز المسال الأمريكي إلى الأسواق الأوروبية. كذلك أيضا هو الوضع بالنسبة لمنصات التعامل مع الغاز المسال في الدول الأوروبية، ما يشير بوضوح إلى أن الغاز المسال لا يمكن أن يمثل إمدادات آمنة ومستقرة. بالإضافة إلى عامل أساسي هو أن الغاز المسال دائما يتغير ويتذبذب في أسعاره، وهذا بالتأكيد سوف يؤثر بشكل مستمر على مستوى التضخم في الاقتصادات الأوروبية.
إذن إلى أي حد سيكون ذلك مؤشرا لعودة العلاقات الأوروبية الروسية مجددا؟
يعني الآن منتدى دافوس أنا أراها بأنه فرصة ثمينة جدا لكي يعني يجد الطرفان الأوروبي والروسي بداية الخيط من جديد حتى يتوصلوا إلى صيغة تفاهمية مشتركة لعودة إمدادات مصادر الطاقة الروسية، لأن الأوروبيين يدركون إدراكا واضحا لا يمكن لهم الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية سواء بالنسبة للنفط أو الغاز الطبيعي، والثمن سوف يكون باهظا جدا سوف يدفعه الأوروبي على مر السنوات المقبلة. يعني حاليا هم دفعوا ثمنا باهظا من خلال حوالي 5 أضعاف يدفعونه للغاز المسال الأمريكي. منتدى دافوس قد يكون بداية الطريق لإيجاد صيغة تفاهمية مشتركة بين الطرفين، خاصة وأن هناك حال من التذمر والغضب بدأت تنعكس في مظاهرات في شوارع الرئيسية في المدن الأوروبية، يطالبون حكوماتهم بعودة العلاقات مع روسيا وإيقاف هذه العقوبات الجنونية التي انعكست فقط بالأضرار الاقتصادية على الأوروبيين. يعني هم يقولونها كفى أن تتدخلوا في الأزمة الأوكرانية، هذه العقوبات الاقتصادية بالتأكيد لم تؤثر على الاقتصاد الروسي كما رغبتم ولم تصل إلى الثمار المرجوة التي رجوتم، لذلك أوقفوا هذه العقوبات ودعونا نعيش الأمان والاستقرار بالنسبة لمصادر الطاقة كما كان عليه الوضع قبل الأزمة الأوكرانية.
برأيك سيد أحمد، يعني هل تعمدت الولايات المتحدة السير في قانون التضخم وتطبيقه للنيل من الاقتصاد الأوروبي؟
يعني هنا ندخل بمجال التكهنات، ولكن يعني من الواضح جدا أن الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي بالرغم من أنه ينقصه الكثير من العوامل الأساسية حتى يصبح تكتلا اقتصاديا متكاملا، ولكن في حال نجح الأوروبيون في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي بين دولهم سوف يمثل الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة اقتصادية في العالم. لذلك دائما هناك أهداف مبطنة من قبل الإدارة الأمريكية لضرب الاتحاد الأوروبي وأضعافه والعمل على تفكيكه، وقد يكون يعني تشجيع وأحراج الدول الأوروبية للانخراط أكثر وأكثر في الأزمة الأوكرانية من خلال 9 موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، يعني قد يكون ذلك ضمن الأجندة المبطنة للإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية تدرك إدراكا جيدا بأن تبعات مثل هذه العقوبات سوف تنعكس بالسلبية والخطورة على الدول الأوروبية ليس على الولايات المتحدة أو على بريطانيا. يعني هناك توافق في السياسة الخارجية بخصوص التعامل مع الأزمة الأوكرانية بين الدولتين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكلا الدولتان لهما أهداف مبطنة في إضعاف وتفكيك الاتحاد الأوروبي. لذلك إذا نظرنا يعني بعيون تحليلية يمكن القول بأن نعم هناك أهداف مبطنة لدى الإدارة الأمريكية في اللجوء إلى استخدام قانون التضخم والعمل على جذب الشركات للعمل في السوق الداخلي الأمريكية، كل ذلك لتفكيك وأضعاف الاتحاد الأوروبي. وقد بدأنا نشهد اللمسات الأولى لمثل هذا الحال من التفكيك، لأن أغلب الشركات التي تعتمد الشركات الأوروبية التي تعتمد على مصادر طاقة بشكل مكثف، في مقدمتها شركات صناعة الأسمدة والصلب، بدأت يعني تنقل مقر عملها إلى السوق الداخلي الأمريكية، وهذا ما يفسر التوجه الأمريكي ضد الاتحاد الأوروبي واقتصادات الدول الأوروبية.
شكرا جزيلا لك الخبير في الاقتصاد السياسي الأستاذ أحمد ياسين، كنت معنا من لندن. من باريس ينضم إلينا دكتور حسن القبي أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. هل تقود فرنسا دول أوروبا ضد سياسات الولايات المتحدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة؟
نعم بالفعل، يبدو أن فرنسا اليوم تقود جهود أوروبية نحو معارضة هذا القانون، ما يعرف بقانون مجابة التضخم الذي رصدت إليه الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 470 مليار دولار كمساعدات للشركات الأمريكية أو الشركات التي قد تنتقل في قادم الأيام للولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والطاقة الخضراء، في حين أن مثلا في فرنسا المساعدات تقدم فقط لمراكز البحوث التي تشتغل على هذه المواضيع. من هنا يأتي التخوف الفرنسي. ماكرون حتى قبل زيارته للولايات المتحدة الأمريكية كان التقى رجال أعمال ليس أوروبيين ليس فرنسيين فقط بل من عموم أوروبا، وممكن في رسالة طمأنة وتخوفا من انتقال يوم رؤوس الأموال الفرنسية والأوروبية بصفة عامة إلى مراكز أو إلى مناطق جغرافية أخرى تكون فيها يعني مصادر الطاقة غير مكلفة مثل ما هو الحال في هذه الأيام في القارة العجوز القارة الأوروبية.
إلى أي مدى تعتبر يعني الرغبة في التحول للطاقة النظيفة محل خلاف بين الدول الكبرى خاصة مع الأزمات الاقتصادية العالمية؟
يعني يعرف الجميع أن الحديث عن التحول إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة ليس هو يعني وليد اللحظة وليد اليوم أو بدأنا الحديث عنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. منذ سنوات الدول الغربية بعد مؤتمر انعقاد مؤتمر باريس عموما تقود هذه الجهود، جهود ممكن التحول إلى طاقة نظيفة من أجل ممكن تحديات مناخية بحتة، ولكن التحول لن يكون في يوم وليلة، لن يكون خلال حتى بضع عشرات السنوات، سوف يأخذ وقت أكثر وأكثر للعديد من الأمور ممكن التقنية وحتى الأمور اللوجستية والأمور الصناعية. ولكن ما نلاحظه الآن حتى في القارة العجوز أن دولة مثل ألمانيا، لاحظنا خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي يعني خروج مظاهرات كبيرة في العديد من المدن من أجل مجابهة العودة لاستخدام الفحم الحجري. هنا فرنسا عادت لاستخدام ألمانيا عادت لاستخدام الفحم الحجري، سوف تتبعها العديد من الدول في ظل ما يشهده العالم من أزمة طاقوية ضربت بالأساس القارة الأوروبية.
هل الدول الأوروبية ستتجه نحو حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب يعني ما تم وصفه بأنه انتهاك لاتفاقيات التجارة العالمية؟
بطبيعة الحال اليوم أوروبا حقيقة في ورطة كبيرة بحكم ممكن أنها تعرف بأنها تسير في فقدان تنافسيتها الصناعية والاقتصادية، لذلك لا نستغرب ممكن الذهاب إلى قوانين حمائية لمجابهة ربما ارتفاع كلفة الإنتاج في أوروبا مقارنة بكلفة الإنتاج سواء في الصين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ننتظر فيفري القادم خطاب الاتحادية لهذه السنة في الكونغرس الأمريكي بغرفتيه. لو عدنا لخطاب الاتحادية للسنة الماضية تذكره جيدا، بايدن كان يراهن على خفض كلفة الانتاج في العديد من القطاعات أو تقريبا في كل القطاعات، ركز على كلفة الانتاج عادة أكثر من 10 مرات. هنا نفهم أن التحديات الاقتصادية كبيرة وأن أوروبا قد تسير في حرب تجارية وقد تتخذ قوانين حمائية لحماية الاقتصاد الأوروبي الذي يبدو أنه يسير في فقدان التنافسية العالمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الطاقة نتحدث عن ارتفاع كلفة الانتاج، نتحدث عن كذلك ارتفاع سعر نهائي البيع، وهنا بأي سعر تنافسي سوف يدخل الاقتصاد الأوروبي للاقتصاد العالمي وسوف يتنافس مع اقتصاد مثل الصين أو حتى اقتصاد مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور حسان، يعني متى ستكون أوروبا قادرة على التنافس العالمي في استثمار الطاقة النظيفة برأيك؟
بالنسبة لأوروبا هي تسير في طريق الاستثمار الطاقة النظيفة بخطوات حثيثة في العديد من المجالات، ولكن ربما السؤال هو متى تستطيع أوروبا أن تعود بتنافسية أكثر على المستوى الاقتصادي بصفة عامة؟ هو عندما تتخلص من التبعية خاصة السياسية والتبعية اليوم العسكرية البتت مفضوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. عندها فقط سوف يمكننا القول بأن أوروبا استعادت تنافسيتها ليس على المستوى السياسي فقط أو حتى العسكري فقط، بل حتى على المستوى الاقتصادي ربما.
لكن هذه التبعية صعبة أن تتملص منها الدول الأوروبية، خاصة في ظل الخلافات على نوع وشكل وعدم الانصياع للرغبة الأمريكية.
في قادم الأيام الأمور سوف تكون صعبة. الاحتجاجات بدأت تعم أوروبا منذ الصيف الفارط، ولكن ربما ترتفع وتيرة الاحتجاجات هنا في فرنسا، أو حتى لو رأينا ما يحدث في بريطانيا، احتجاجات في كل القطاعات، في قطاع البريد، في قطاع الصحة، في أغلب القطاعات العمومية وحتى القطاعات الخاصة. التخوف هنا ممكن أن تخرج احتجاجات تضغط على هذه الحكومات، والحكومات سوف تجد نفسها أمام أمرين اثنين: أما تغيير سياساتها ممكن الاستجابة لطلبات الشارع، أو أنها سوف تكون مجبرة على السقوط أو سوف تسقط بحكم الشارع. وتعرف أن البلدان الأوروبية هي بلدان ديمقراطية، ودائما يعني للشارع وحتى ممكن للاضطرابات الاحتجاجية وقع كبير.
ماذا لو سقطت الحكومات برأيك؟ هل هناك بدائل مناسبة سواء سياسيا أو اقتصاديا؟
ربما يقول تحت وطأة الاضطرابات الاحتجاجية الكبيرة، وحتى فرنسا ربما صدرت السفراء يساعدون للخروج، قطاع الأطباء كان في إضراب، قطاع النقل في إضراب، العديد من القطاعات سوف تدخل في إضرابات في قادم الأيام. نتحدث ممكن حتى عن قانون التقاعد المثير للجدل الذي يريد ماكرون أن يمرره بقوة في قادم الأيام. قد يحدث اضطرابات اجتماعية في الشارع الأوروبي تكون من خلالها هناك رضوخ للحكومات الأوروبية، أو سوف تسقط هذه الحكومات، ومن سوف يعوضها مع صعود أقصى اليمين المتطرف في أوروبا؟ رأيناه في السويد، رأيناه في إيطاليا، في فرنسا مارين لوبين مرتين تكون في الدورة الثانية، ربما تكون الثالثة ثابتة، ومع صعود أقصى اليمين ربما قد يغير المعادلة ويكون التقارب أكثر نحو الجانب الروسي أكثر من الأمريكي. سيناريوهات مفتوحة على كل التوقعات، لا يمكننا ممكن الآن توقع، ولكن ما هو مؤكد أن لو سقطت هذه الحكومات من سوف يعوضها هي أقصى اليمين مع صعود أقصى اليمين في أوروبا. لا نعرف عندما يصل الأقصى اليمين هل بإمكانه كذلك هو الآخر حلحلة الأمور، أم أنه سوف يحاول بقاء في الوسط لأي كفة سوف يميل، لا نعرف حتى الآن. ولكن ما أؤكد لك أن السيناريوهات هنا في أوروبا مفتوحة على كل التوقعات.
دكتور حسان القبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. ومن برلين ينضم إلينا الدكتور علي العبسي، خبير الشؤون الاقتصادية. أهلا بك دكتور. يعني الوظائف الأوروبية هي المستهدفة من قانون التضخم الأمريكي، أم أن واشنطن ترمي إلى ما هو أبعد من ذلك؟
هناك عدة عوامل تسعى من خلال الولايات الأمريكية وإدارة بايدن إلى من خلال قرار قانون مكافحة التضخم الذي أقر في أغسطس الماضي. أولا هو دعم الصناعة المحلية وخصوصا صناعة السيارات الإلكترونية، بحيث أنه يجب أن تكون أكثر من 8% من السيارات الكهربائية المصنعة في أمريكا منتجة أو منتجة بالكامل في أمريكا. وهذا طبعا يستهدف بدرجة رئيسية صناعة السيارات الهامة للغاية في الدول الأوروبية. السوق الأمريكي هو سوق أساسي بالنسبة لصناعة السيارات الأوروبية والألمانية والفرنسية ومختلف الصناعات، وبالتالي أن يتم تفضيل الصناعة الأمريكية ومنح، حتى هناك ضمن القانون أنه سيتم منح $7,500 لكل من يشتري سيارة إنتاج أمريكي. هذه سياسة حماية ولا تعكس روح الاقتصاد الحر وحرية البضائع والسلع واتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي هذا سيتسبب في خسائر كبيرة لصناعة السيارات الأوروبية، خصوصا خسائر سوق العمل، لأن صناعي السيارات الأوروبيين يستطيعون إنتاج سيارات في أمريكا، ولكن العمال الأوروبيين سوف يفقدون وظائفهم في القارة الأوروبية، وبالتالي ستحصل موجة كبيرة من البطالة، وهذا بالتأكيد سيسبب أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية في مختلف الدول الأوروبية.
وهل يعكس ذلك رغبة أمريكية في الانطلاق مباشرة نحو الطاقة النظيفة دون النظر إلى تبعاتها أو انعكاساتها؟
هو قبل كل شيء هي سياسة تخص دعم الاقتصاد الأمريكي وخصوصا في مواجهة الصين. هذه السياسة أصلا تستهدف الصين بالدرجة الرئيسية باعتبار أن الصين هي أحد أهم منتجي السيارات الكهربية في العالم اليوم، وهي أيضا تحتكر كثيرا أيضا المواد الأولية الهامة لصناعة البطاريات الكهربائية مثل الليثيوم، وهي الصين منتج كبير ومنتج أساسي لها في العالم. وبالتالي هذا القرار الأمريكي هو قرار موجه بالدرجة الرئيسية إلى الصين، لكن هو أيضا يصيب بقية الدول المختلفة. هناك سياسة حماية أعتقد هي استمرار ربما ليس بالكامل ولكن استمرار جزئي لسياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي سعى إلى حماية أماكن العمل وفرص العمل في الولايات الأمريكية وصنع حماية الصناعات الأمريكية. أعتقد إدارة بايدن هي أيضا تسير في نفس الاتجاه، ربما ليس بنفس الصخب ما كان بإدارة دونالد ترامب ولكنها بنفس المبدأ.
طيب، مع التسويق للطاقة الخضراء والنظيفة وضرورة الانتقال لعالم نظيف، هل تجد الدول الكبرى صعوبة في هذا الانتقال؟
بالتأكيد عملية الانتقال هذه مكلفة في الدرجة الرئيسية. هناك تقنيات جديدة يجب أن يتم تطويرها، هناك تقنيات جديدة مكلفة أيضا يجب اتباعها، أيضا الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة هي حتى الآن ليست بفاعلية الطاقة الأحفورية، ليست بنفس التوفر وليست بنفس الكفاءة، خصوصا أن أغلب الصناعات ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الأحفورية. وبالتالي هذا الاتجاه يجب أن يأخذ سنوات طويلة، يجب أن يتم أيضا إنفاق مبالغ كبيرة جدا على تطوير هذه التقنيات. لذلك هذا المشهد الاقتصادي بحاجة إلى تمويل كبير، ورغم الأزمة المالية العالمية الآن والاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي، فإن توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع يبقى مشكلة لدى كثير من الاقتصاديين.
خبير الشؤون الاقتصادية الدكتور علي العبسي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. من جنيف حول هذا الموضوع أيضا تنضم إلينا الباحثة في السياسة الدولية الأستاذة لميس جديد. أهلا بك سيداتي الكريمة. كيف تتضرر أوروبا من سياسات الولايات المتحدة من خلال قانون الحد من التضخم؟
أولا المشكلة الموجودة في أوروبا وفي أمريكا حاليا في العالم بأجمعه، إن كانت اقتصادية أو في البدء كونها اقتصادية، لها جذور أخرى. اليوم في عنا كارثتين، أولا الكوفيد، وثانيا أتت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها من تفجير لأنبوب النفط نورد ستريم 2، ومن قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا، ومن وقوع أوروبا بشكل كامل في الأيدي الأمريكية طاقيا، لأنها اليوم تعتمد على ضخ الطاقة. طبعا قامت أوروبا بتخزين الكثير من الغاز والنفط لمواجهة هذا الشتاء أولا، ولكن هناك مشاريع أخرى بين القارتين الأمريكية والأوروبية لاستقبال النفط والغاز تحديدا الأمريكي وحتى القمح الأمريكي. فكيف تستفيد أمريكا من هذا التضخم؟ يعني هو أنا لا أجد أن أي طرف من الأطراف يستفيد من مشكلة اقتصادية كهذه التي نقع فيها اليوم. باعتقادي أن هذه الأزمة سوف تكون أكبر مما حدث في عام 2008. هناك مشكلة اقتصادية، ولكن هناك تداعيات سياسية وجيو سياسية كبيرة جدا، علاقات دولية تتغير، تحالفات جديدة تخرج، آسيا لها دور أكبر في العالم، الشرق الأوسط له حلول إلى الآن مرئية، ولكن هناك أيضا نوع جديد من التحالف لم نشهده في الماضي. إذن هناك نستطيع أن نقول المشكلة التي تسبق الحلول، هناك مشاكل معقدة، هناك عقدة من المشاكل ننتظر أن نجد لها حلول. لا أجد أي رابح من هذا التضخم اليوم. هناك من الممكن أن تكون بعض شركات التكنولوجيا هي الوحيدة التي ستخرج سالمة، ولكن على صعيد الدول لا أجد هناك ناجي.
وما هي أبرز القطاعات المتضررة من السياسات الأمريكية في الدول الأوروبية؟
طبعا كل القطاعات المتعلقة بالمواد الأولية، بالغذاء، بالنفط، السماد طبعا هو العنصر الآخر الأكثر أهمية الذي ممكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة غذائية قادمة في العالم. يعني لم نجد إلى اليوم ممكن نعيش على المخزون الذي قمنا به في السابق والذي تحضرت له أوروبا ويمكن العالم، ولكن بالتأكيد المواد الأولية هي الأكثر تضررا.
برأيك أستاذ لميس، هل تستطيع أوروبا حماية صناعاتها من سياسات الولايات المتحدة المختلفة ضدها؟
الصناعة في أوروبا هي من أولى المتضررين من مشاكل الطاقة ومن من هذا الانقطاع الطاقي بين القارة الأوروبية وبين المورد الأول لها للغاز وللنفط في لأوروبا روسيا. هناك انسحاب وهناك خوف أيضا أوروبي من انسحاب صناعي بدأ يخرج من أوروبا بسبب غلاء أو حتى ندرة الطاقة ويذهب للأسواق الآسيوية للإنتاج في الأسواق الآسيوية، أو حتى اليوم في فكرة أفكار جديدة للإنتاج في الأسواق الشمال أفريقية. إذن أوروبا الصناعة الأوروبية ستتضرر، وشهدنا بشكل موثق وكبير الحركة الألمانية التي خرجت سولو وحيدة في الاتحاد الأوروبي ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الأخرى التي قامت بها ضمن هذا الاتحاد أو حتى مع الشريك الأكبر في الاتحاد فرنسا، إن كانت اتفاقيات حماية أو إن كانت الكوليشن تريتي التي حدثت في ديسمبر 2021، خرجت لإقامة علاقات مع الصين. نحن نعلم جيدا بأن ألمانيا لها سياسة حذرة جدا ومتحفظة في سياساتها، وتحاول دوما أن تحافظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف، ولكن ألمانيا التي تقود الصناعة الأوروبية والتي هي تعد المصدر الأول يعني في القارة الأوروبية، المحرك أيضا الصناعي الأول، ولها لوبي صناعي قوي جدا أقوى من نظيره في فرنسا وفي أي دولة أخرى، يضغط بشدة على المستشار الألماني لكي لا يدع هذه الأزمة تؤثر على علاقات ألمانيا بالصين، وهذا ما أدى إلى شرخ فرنسي ألماني كبير أو شرخ أوروبي ألماني كبير.
وبناء على ذلك، إلى أي مدى تتكاتف الدول الغربية مع بعضها أو تنقسم وجهات نظرها في هذا الملف؟
الاتحاد الأوروبي وللأسف الشديد فعلا حزينة على أوروبا، لأنه لا يوجد قرار أوروبي موحد، هي ليست، وهناك متحدث باسم مثلا الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية علي أن يتحدث مع دول كثيرة قبل أن يقوم بأي قرار، هذا يأخذ سنوات ممكن لإخراج حتى سبق أو قرار سياسي معين. الاتحاد الأوروبي ليس له جيش واحد، الاتحاد الأوروبي ليس له سياسة موحدة في أي ملف على كل الأصعدة. كان هناك الدولتين الأكثر تأثيرا فرنسا وألمانيا التي كان من الممكن أن تكون نواة لقوة أوروبية معينة، ولكن هذه النواة حصل فيها الكثير من الانشقاقات مؤخرا، ونعرف الاختلاف، نعلم الاختلاف الفرنسي الألماني حول الكثير من الملفات، إن كانت أمنية أو إن كانت طاقية أو إن كانت عسكرية. ألمانيا التي فضلت أن تشتري المقاتلات الأمريكية F-35 بدل الغافايل الفرنسية، ألمانيا التي فضلت الحماية كاملة للناتو لها قبة التي ستحميها في حال حدوث أي هجوم، هي حماية أمريكية، بينما فرنسا تحاول، وهي ضمن الناتو بالطبع، ولكن تحاول بشكل ما أن تحافظ على استقلال أوروبي ولو كان تحت مظلة الناتو، ولكن هناك نوع من أنواع الاستقلال الأوروبي. ألمانيا بتصوري سوف تخرج أو خرجت بملفين أو أكثر من ملف، حتى على الملف الطاقي خرجت من السرب الأوروبي، يعني حتى على ملف الطاقة فرنسا لها نظرة أخرى أو مشاريع أخرى، ممكن بيقولوا لها الجرين انرجي بايبلاين التي سيخرج من مرسين لبرشلونة عرضته ألمانيا، وهو يعارض أيضا الخط الطاقي الذي اقترحته ألمانيا لتزود بالغاز من شمال أفريقيا ولم توافق عليه فرنسا. أريد فقط أن أضيف بأن نعم، فرنسا تحاول نوع من أنواع أن تمهد لنوع من أنواع الاستقلال الأوروبي، بينما ألمانيا تجد نفسها في مكان آخر، لا يوجد هناك وحدة أوروبية في الوقت الحالي.
نشكر الباحثة في السياسة الدولية الأستاذة لميس جديد، كنت معنا من جنيف. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.